الرياضة بلا حدود، مجلة الرياضة العربية والدولية من إذاعة الشرق من باريس مع عبد السلام ضيفنا.
مساء الخير، أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الخاصة التي نخصصها للفهم والتعليق على قرارات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بخصوص الأحداث التي رافقت المباراة النهائية لبطولة أمم إفريقيا لكرة القدم. مرحبا. في خضم الجدل القانوني والإعلامي الذي رافق نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال، وما أعقبه من قرارات صادرة عن لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يبرز سؤال جوهري حول مدى عدالة هذه العقوبات وتوازنها وانسجامها مع مبادئ القانون الرياضي واللوائح المنظمة للمنافسات القارية. ولفهم الأبعاد القانونية الدقيقة هذه القرارات نستضيف الأستاذ علي عباس الخبير في القانون الرياضي الذي سيفكك لنا الخلفيات القانونية للعقوبات ويشرح أسسها التنظيمية وحدود مشروعيتها وأفاق الطعن والاستئناف، إضافة إلى تقييمه لمستقبل السياسة الانضباطية داخل الكاف في إطار البحث عن مزيد من العدالة والشفافية والتناسب بين المخالفة والعقوبة داخل كرة القدم الإفريقية. أستاذ علي عباس، أهلا وسهلا، مرحبا بك على أثير راديو أوريون من باريس.
مرحبا بك عبدو، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات الأكارم وراديو أوريون.
أولا، كيف تقيم كخبير في القانون الرياضي حجم وتوازن العقوبات الصادرة عن لجنة الانضباط في نهائي كأس أمم إفريقيا 2025؟
طبيعة عبدو، لا يمكن أن نحكم بصفة قطعية إلا متى كنا في صلب الملف أو كنا مع لجنة الانضباط التي أخذت القرارات، لأنه الأكيد أن هنالك وقائع، هنالك ملابسات، هنالك استقراءات، هنالك وثائق وفيديوهات تخفى عن العموم وهي موجودة ومضروفة بالملف، وممكن هذه كل القراءات والتأويلات والفيديوهات والاستقراءات هي من كيفت القرارات. لكن بصفة مبدئية أعتبر أنه في المجمل القرارات كانت متناسبة مع ما حصل. أقول في المجمل أنه بعض القرارات سنأتي عليها تباعا تقريبا على موضوع اللاعبين السنغاليين ممكن لم تكن متناسبة مع حجم المخالفة، ولكن في العموم أعتقد أنه العقوبات كانت متوقعة.
إلى أي مدى تؤكد أستاذ علي عباس هذه العقوبات استقلالية لجنة الانضباط عن الضغط الإعلامي والجماهيري الذي كان بحد غير مسبوق هذه المرة؟
بصراحة حتى نكون واقعيين، لجنة الانضباط في الاتحاد الإفريقي ليست بتلك الاستقلالية والموضوعية والقوة التي ممكن عليها لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا. من منطلق بعض التجربة مع لجنة الانضباط والتأديب بالكاف، للأمانة هنالك بعض من الضغط على هذه اللجنة والضغط المؤثر كذلك على هذه اللجنة، لا أقول إعلاميا ولكن لا يخفى عليكم هذه اللجنة لها علاقات وهي موجودة في الاتحاد الإفريقي، هنالك عديد المتداخلين. المنتخب المغربي أو المنتخب السنغالي ليس بالمنتخبات الهينة، هي منتخبات لها قيمة ولها نفوذ كذلك في الاتحاد الافريقي، هذا لا يخفى على العموم، هذا موجود ولا يمكننا اخفائه. هنالك عديد التدخلات، هنالك ضغوطات الاكيد انها سلطت من الاتحاد المغربي او من الاتحاد السنغالي، ولكن اعتقد انه كان هنالك كذلك ضغط من الفيفا في الموضوع باعتبار انه اولا جاني انفانتينو كان حاضر هناك، انه المشاهد كانت في نهائي كأس افريقيا وهذا ما لا يمكن التسامح معه. فاعتقد انه لجنة الانضباط كانت متأثرة اكثر بالضغط الذي سلط عليها من الفيفا عوض ان يكون الضغط المسلط عليها من قبل الاتحادين المغربي او السنغالي او الاعلامي هو الذي كان مؤثر.
هل يمكن ان اقول ان هذه قرارات مضغوطة؟
ليست مضغوطة، ولكن أكيد أن هناك دفع من الفيفا حتى تكون القرارات صارمة نوعا ما، لأن القرارات التي صدرت خاصة منها المالية أعتقد أنها هي قرارات لا أقول قاسية ولكن صارمة جدا.
نمر إلى عقوبات الاتحاد السنغالي لكرة القدم. تم إيقاف المدرب باب تياو 5 مباريات مع غرامة قيمتها 100,000 دولار. برأيك أستاذ علي، ما طبيعة هذه المخالفة التي تبرر عقوبة بهذا الثقل؟
الأكيد أنه في الوثائق والفيديوهات وفي تقارير مراقب المباراة أو الحكم وقع تدوين أنه مدرب المنتخب السنغالي كان يدفع باللاعبين للخروج من الملعب، وتصرفاته كما شاهدناه كذلك على المباراة كانت تصرفات متشنجة جدا، حتى لو قلنا عنه كان يكون شنجة جدا وتتجاوز بصراحة ما يجب أن يكون عليه مدرب فريق وطني منتخب وطني في نهائي كأس أفريقيا من رصانة، وتهدئة يواجبه في تهدئة الأمور كان تصرف بطريقة مخالفة، تصرف كذلك تجاه الحكام والمسؤولين بطريقة يبدو أنها كانت عنيفة نوعا ما تقريبا يعني لفظيا أتحدث بطبيعة الحال، وكان هنالك دفع للخروج من الميدان وعدم رجوع اللاعبين، وهذا بطبيعة الحال طالما فعل يرتكبه مدرب فأكيد أنه سيكون مشدد لأنه ليس بلاعب، والمفروض أن يكون تصرف مسؤول وليس كتصرف اللاعبين.
وهل يعد تحميل المدرب المسؤولية أمرا شائعا قانونيا أستاذ علي عباس؟
هو قانونيا جائز ولكن شائع لا، لأنه مثل ما قلت لك المدرب هو مسؤول، المدرب المفروض لا يتصرف بتلك الطريقة، ولسبب هذا لا نجد عديد العقوبات أو كثرة العقوبات ضد المدربين، المفروض أن يكون تصرف وتصرف مسؤول، ولكن جائز جدا العقوبات موجودة ضد المدربين واللاعبين على حد سواء، ولكن تصرف المدرب خرج عن الإطار المعمول به والمتعارف عليه في تصرفات المدربين، لهذا السبب ممكن القرار ظهر لك أنت كأنه نادر أو غريب، ولكن هو قرار جائز قانونا طالما تصرف المدرب بذلك التصرف المسؤول.
ما الأساس القانوني لإيقاف لاعبين هما انداي وسار رغم عدم صدور بطاقات حمراء مباشرة في حقهما؟
أولا يمكن أن يغيب عن الحكم بعض المخالفات التي توجب العقوبة، فيقع اللجوء بطبيعة الحال إلى تقارير مسؤولي المباراة الآخرين، هناك مراقب المباراة كذلك، هناك تقرير لجون سيكوريتي كذلك لازم يطلعوا عليه التقرير هذا، هناك المشاهد كذلك التلفزية المعتمدة يمكن الأخذ بها من طرف الانضباط، فكل ما يغيب عن الحكم لأن الحكم لا يمكنه أن يلم بجميع ما صار من مخالفات خاصة في ذلك الظرف وتعدد الأطراف والمتداخلين في ذلك الوقت، فأكيد أنه مراقب المباراة في تقريره أو هنالك مشاهد أخرى أكدت أنه هذا اللاعبين قد ارتكب مخالفتين ويمكن معاقبتهم حتى لو لم يقع التنصيص على ذلك صلب ورقة الحكم المباراة، ولكن يكون التنصيص عليهم في تقرير المباراة أو في مشاهد فيديو.
تم الحكم أيضا بغرامتان بقيمة 300,000 دولار لكل من سلوك الجماهير وسلوك اللاعبين والجهاز الفني للمنتخب السنغالي، هل يمكن اعتبار ذلك ازدواجا في العقوبة أم أن كل مخالفة مستقلة قانونيا؟
أكيد كل مخالفة مستقلة قانونيا، وقد دأبت تعودت الكاف على تسليط مثل هذه العقوبات 300,000 دولار وهي العقوبة الأقصى في لائحة الانضباط الإفريقية، نتذكر كذلك عديد حتى الفرق من إفريقيا وقع معاقبتها في مباريات بطولة إفريقيا تشامبيونز ليج بنفس الخطيئة 300,000 دولار. وأرجع للسؤال أقول أنه كل عقوبة مستقلة على الأخرى، وبالتالي سيقع دفع كل العقوبات يعني بصفة مستقلة 300,000 300,000 200,000 100,000، كل واحدة سيقع دفعها وسدادها بصفة مستقلة ولا يمكن الجمع بينهما، يعني لا يمكن اعتبار أنه 300,000 دولار هذه تجمع فيقع دفع 300,000 دولار، لا تدفع 300 ثم 300 الأخرى، وعبده حتى نكون زاد كذلك صادقين الناس زي ما تفهم إنه الاتحاد الأفريقي كذلك بالنسبة لي الخطايا هذه هي موارد مالية، سيقع بعدها تخفيض العائدات الراجعة للمنتخب السنغال أو المنتخب المغربي فيما يتعلق بهذه الخطايا المالية.
ما المقصود قانونيا بسوء السلوك الجماعي الذي ترتب عنه غرامة قيمتها 15,000 دولار على المنتخب السنغالي وعلى الاتحاد السنغالي بشكل عام؟
هذه موجودة في أغلب اللوائح وأغلب القوانين الاتحادات، سواء الاتحادات الإقليمية أو حتى الاتحادات المحلية، لضمان إنه لضمان تقليص عدد المخالفات والإنذارات التي توجه لأي فريق في مباراة. فبالتالي في مغلب في أغلب الاتحادات نجد إنه من يتجاوز، إذا تجاوز فريق 5 أو 7 إنذارات أو 6 إنذارات أيا كان العدد في نفس المباراة ومهما كانت سبب الحصول على هذه الإنذارات ورقات الصفراء، فيقع تخطئة الفريق الذي ينتمي له هذا هؤلاء اللاعبين ب $15,000 أو أي مبلغ آخر. هذه معمول بها عبده في جميع تقريبا في جميع الاتحادات الإقليمية وخاصة حتى الاتحادات المحلية.
متواصلون معكم مستمعين الكرام في هذا الحوار الخاص مع الأستاذ علي عباس خبير القانون الرياضي، ونعود معه على قرارات لجنة الانضباط في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. كنا نتحدث ونحلل وحاولنا أن نفهم معه وأن يفهمنا مستمعين الكرام ما خلف هذه القرارات. نصل إلى عقوبات الاتحاد المغربي. أستاذ علي عباس، تم إيقاف أشرف حكيمي مبارتين إحداهما مع إيقاف التنفيذ، ما المعايير التي تعتمدها لجنة الانضباط لتقرير إيقاف التنفيذ؟
أولا من صلاحيات لجنة التأديب أن تقوم بتأجيل تنفيذ عقوبة على أن لا تقل مدة التأجيل عن سنة، وهذا يحصل في عديد الوضعيات خاصة في وضعيات مشابهة في كأس إفريقيا للأندية عندما يعاقب نادي لعدم حضور الجماهير، ويقع تعليق العقوبة أو إيقاف تنفيذها لمدة 6 أشهر أو 7 أشهر أو حتى 2 سنين. الأكيد أنه لجنة انضباط لها سلطة تقديرية في معاينة ظروف أو شروط التخفيف عن في العقوبة. فأكيد أنه بالنسبة لأشرف حكيمي وجد في الملف ما يمكن لجنة التأديب من تخفيف العقوبة بإيقاف تنفيذ نصفي اللي هي مباراة لمدة سنة تقريبا حسب ما أتذكر، والعقوبة الأخرى بمباراة تصبح نافذة. النص القانوني في لائحة التأديب يذكر كذلك سوابق اللاعب التأديبية والتي تدخل بعين الاعتبار في مراعاة هذا الجانب وإيقاف تنفيذ العقوبة. فأكيد أن أشرف حكيمي ليست له سوابق تأديبية بالنسبة للكاف، فارتأت لجنة الانضباط أن توفر فيه شروط التخفيف.
أيضا تم إيقاف اللاعب المغربي إسماعيل سيباري 3 مباريات مع غرامة قيمتها $100,000. هل العقوبة مشددة مقارنة بحالات مماثلة في بطولات سابقة؟
شوف، هي مشددة لو قارناها بعقوبة اللاعبين السنغاليين، لأنه اللاعبين الاثنين أخذ تقريبا عقوبة مباراتين فقط، بينما اللاعب المغربي كانت لي 3 مباريات. والحال أنه المخالفة هكذا بصفة عامة تظهر أنها كانت تصرف غير رياضي أو غير لائق تجاه مسؤولي المباراة تجاه الحكم. فلماذا تكون عقوبة للاعب المغربي 3 مباريات والعقوبة للاعبين السنغاليين 2 مباراة؟ حال أنه حتى المادة تتحدث على 4 مباريات، ولكن مثل ما قلت لك عبدو الأكيد أنه الملابسات والفيديوهات والتقارير هي التي تفرق بين اللاعب الذي يمكنك أن تشدد عليه العقوبة واللاعب الذي تخفف على العقوبة، لأنه comportement anti-sportif لو تصرف غير رياضي ممكن يكون في درجات متفاوتة. هنالك تصرف غير رياضي يكون خطير بصراحة، وهناك تصرفات غير رياضية ولكن تكون مخففة نوعا ما، لأن تصرف التناسب العقوبة سيكون متناسب مع المخالفة كذلك والتصرف الغير لائق أو الغير رياضي الذي أتاه اللاعب. وأعتبر أنه بالنسبة للاعب المغربي العقوبة ملائمة، لكن بالنسبة للاعبين السنغاليين العقوبة صدرت مخففة نوعا ما. والأكيد أنه في الملف ممكن فما هنالك بعض المؤشرات أو الأسباب التي تدعو لتخفيف العقوبة عليهم.
تم تحميل الاتحاد المغربي أو الجامعة الملكية لكرة القدم في المغرب مسؤولية تصرفات ملتقطي الكرات. ما هو الوضع القانوني أستاذ لهؤلاء ضمن لوائح الكاف، وهل يعد ذلك سابقة؟
سابقة أعتقد أنه بمثل هذه الدرجة ودرجة العقوبة أعتقد أنه هي سابقة نادرة، ولكن مسؤولي يعني لكن ملتقطي الكرة في المباراة إذا صار منهم تصرف غير لائق أو غير رياضي أو لأنه شوف عبدو الصورة كانت صورة غير جميلة وصورة غير لائقة بإفريقيا التي تسعى للنهوض بكرة القدم وتسعى عن تنظيم كأس عالم قريبا في إفريقيا. صراحة الصورة كانت غير لائقة وغير جميلة لإفريقيا، افتكاك المناش بالطريقة اللي شفناها في الفيديوهات ولا كثرة تداولها كذلك.
ولو أنه هناك من قال أستاذ أنه المناشف لا تدخل في جملة لوازم حارس المرمى قانونيا، يعني
هي ليست لوازم، ولكن دخول اللاعب كان دخول منطقة الكرة في
غير قانوني
بالضبط، وتصرفه مع يعني المفروض أنه منطقة الكرة دوره يقتصر فقط على جمع الكرات وتقديمها للاعبين لا غير،
وقع تجاوز المهام، يعني
تجاوز الصورة مثل ما قلت لك عبد صورة سيئة جدا جدا لا تليق، ولم نشاهد مثلها من قبل الصراحة بمثل تلك الكيفية وتلك التعدد والعودة اللي صار في المباراة الأولى والمباراة الثانية. بصراحة صورة كانت تتطلب من الاتحاد الأفريقي، وأنا متأكد أنه مثل هذه العقوبة كانت بضغط من الفيفا، لأن الفيفا حازمة جدا في مثل هذه المسائل التي تمس من صورة كرة القدم.
أيضا في نص العقوبات على الجامعة الملكية المغربية اقتحام منطقة الفار وعرقلة الحكم، كيف يصنف القانون الرياضي هذه المخالفة؟
منطقة الفار وكأنك تتحدث على منطقة الملعب، هي منطقة فنية بالنسبة للحكم يعاين فيها بواسطة تقنية الفار مستجدات أو مخالفات أو أشياء صارت في المباراة، و يعني منطقة محمية لا يمكن لأي شخص الاقتراب منها أو تعطيل، لأنه الاقتراب من الحكم هناك يعتبر تعطيل لمهمة الحكم وتعطيل لعمل الحكم، وهذا حسب المادة 82-83 خاصة 83 من مجلة تأديبية للكاف هي تستوجب العقوبة، لأن وكأنك منعت حكم كأنه حكم في المباراة يجري لاتجاه المرمى وأنت تعرقله بالحديث معه وتوقفه إلى آخره ولا تتركه يعمل، هو نفس هذه المنطقة هي منطقة لعمل الحكم مثل ما الملعب هو منطقة لعمل الحكم، لا يمكن تعطيل عمل الحكم وإلا كان ذلك موجب العقوبة.
غرم الجانب المغربي أيضا بخصوص استخدام الليزر من الجماهير، هل هذه العقوبة رادعة؟ خاصة أن هناك مبدأ يقول أن الجريمة فردية، فكيف يمكن أن تكون العقوبة جماعية؟
نعم، ولكن في المادة الرياضية الاتحادات أو الفرق مسؤولة عن أفعال جماهيرها، إذا ما ثبت أن هذا الفعل هو من جماهير المغربية فأكيد أنه الاتحاد المغربي هو من يتحمل مسؤولية هذه الأفعال، لأنه في المادة الرياضية لا يمكن الحديث كثيرا على المسؤولية الشخصية لما نتحدث على الجماهير. العقوبة للأسف هي عقوبة، لكن هذا القانون العقوبة تكون عقوبة على الاتحاد وليست على الجماهير، مع إمكانية تسليط عقوبات شخصية على الأطراف أو أعضاء من الجمهور الذين قاموا بمثل هذه الأعمال.
متواصلون معكم مستمعين الكرام في هذا الحوار الخاص مع الأستاذ علي عباس خبير القانون الرياضي، ومعه نعالج قانونيا قرارات لجنة الانضباط في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بعد أحداث مباراة أو نهائي كأس الكاف 2025 بين المغرب والسنغال. في ذات المباراة يعني هناك حديث على أنه الاتحاد السنغالي والمنتخب السنغالي انسحب من المباراة، والصور كانت واضحة من المدرب بابتيا واللاعبون غادروا أرضية الملعب، لذلك المغرب قام بطعن في هذا الخصوص، وتم الحديث عن الفصل 82 والمرور أيضا حتى إلى الفصل 84، لكن اللجنة رفضت هذا الطعن. برأيك ما هي الأسباب القانونية المحتملة وراء رفض هذا الطعن من الجامعة الملكية المغربية أستاذ علي عباس؟
أنا من الأول كنت متأكد أنه سيقع رفض مثل هذا الاحتجاج، لأنه ببساطة المعادلة بسيطة جدا، هل وقع إيقاف المباراة من طرف الحكم؟ لا. هل وقع استئناف المباراة؟ نعم. هل اكتملت المباراة؟ نعم. بالتالي الموضوع بسيط، لا يمكن أن نتحدث عن انسحاب من المباراة طالما المباراة اكتملت إلى آخر دقيقة من وقتها والحكم يغفر إيقاف المباراة بسبب الانسحاب، لا يمكن حديث عن ذلك بتاتا. واستغرب صراحة أنه الجامعة المغربية رفعت مثل هذا الاحتجاج الجزئي، كان أعتقد أنه حتى في قرارة نفسهم يعلمون أن هذا الاحتجاج سيكون مآله الرفض. استغرب، ممكن هذا كان من قبيل الضغط من طرف الاتحاد المغربي على الكافة وعلى لجنة الانضباط فيما يتعلق بباقي العقوبات، ولكن قانونيا بصراحة لا أجد أي مبرر وأي سبب وأي سند قانوني لإمكانية كسب مثل هذا الاحتجاج دون ما يحتاج هذا لا لكفاءة ولا لأي شيء مميز. يعني مسألة بسيطة، المباراة اكتملت، المباراة انتهت بالتصفير الأخير الحكم بعد نهاية وقتها القانوني، لا يمكن الحديث عن الانتحاب. كل ما صدر قبل ذلك يكون عرضة للعقوبات الانضباطية دون الهزم الجزائي.
نصل الآن إلى آفاق الطعن والاستئناف بعد كل هذه العقوبات المكثفة. سؤال أول، هل تملك الجامعتان المغربية أو السنغالية حق الاستئناف أمام لجنة الاستئناف بالكاف؟
أكيد يمكنهم الاستئناف باعتبار أنه بعض العقوبات تتجاوز الحد الأدنى للاستئناف الذي هو 5000 دولار الخطية المالية أو 3 مباريات، فالعقوبة لا تجزأ، لن يكون الاستئناف على كل عقوبة لوحده، سيكون الاستئناف من الاتحاد السنغالي ضد جميع العقوبات التي اتخذت ضد الاتحاد السنغالي، وكذلك بالنسبة للاتحاد المغربي. بالتالي طالما هنالك عقوبة في كل هذه العقوبات تتجاوز الحد الأدنى فيمكنهم الاستئناف أمام لجنة الاستئناف بالكاف، ثم إذا ارتأت أحد الجامعات الاستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضي الدولية تاج في لوزان فيمكنهم ذلك بعد استيفاء بطبيعة الحال إجراءات الاستئناف في الكاف.
ما فرص تعديل أو تخفيف هذه العقوبات قانونيا؟
على ما أعلم من فقه قضاء وتوجهات الاتحاد الإفريقي لن يكون هنالك، خاصة فيما يتعلق بالمسائل المالية والغرامات المالية لن يكون هنالك تخفيف. التاج كذلك في هذا الاتجاه رفضت في أغلب الحالات التخفيف في العقوبات المالية، تعتبر أن الاتحاد الأفريقي هو المسؤول على تنظيم اللعبة ومن حقه وصلاحياته إيقاع العقوبات الانضباطية بالحزم الذي تراه مناسب حتى لا يقع تكرارها. بالنسبة للعقوبات الانضباطية التي شفتها اللي شفناها الآن هي مخففة نوعا ما، ليست عقوبات صارمة ضد اللاعبين أو ضد المدرب، فأعتقد أنه طبعا الحال لا أملك الحقيقة لأنه لجنة الاستئناف لها سلطة القرار، ولكن أعتقد أن هذه القرارات ستكون مؤيدة من طرف لجنة الاستئناف في المجمل.
كيف يمكن تطوير الآليات القانونية من أجل المزيد من العدالة والشفافية ومن أجل إنجاح بطولات أمم إفريقيا والمسابقات القارية الإفريقية؟
العقلية، لأنه الوسائل القانونية موجودة والإمكانيات المادية موجودة كذلك، كل شيء متاح، ولكن أول شيء عقلية، العقلية في إفريقيا يجب أن تتطور لنتطلع لمستقبل أفضل للكرة الإفريقية. للأسف اللاعبين عندما يلعبون في أوروبا في أنديتهم يكون ملتزمين بجميع الضوابط والمبادئ، اللعب في إفريقيا مع منتخباتهم يغير سلوكهم بصفة غريبة. يجب التعامل مع المباريات والمسابقات في إفريقيا بعقلية اللاعب المحترف في أوروبا، هذا من ناحية اللاعبين، ثم كذلك من ناحية الحكام بصراحة يجب تطوير هذه المنظومة التحكيمية. أحسسنا الجميع أنه هنالك بعض النقائص، إن لم تكن عديد النقائص الكبيرة على مستوى التحكيم. أعتقد أن عقلية اللاعبين وتطوير التحكيم والمستوى الفني للحكام وإبعاده من الضغط ممكن والتجاذبات سيمكننا من تكريس منظومة كروية انضباطية وقانونية في إفريقيا على مستوى عالي.
الأستاذ علي عباس خبير القانون الرياضي، أشكرك كثيرا على كل هذه الإجابات الشافية الضافية.
شكرا عبد.
وأشكر بدوري مستمعينا الكرام على طيب الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
كنتم مع الرياضة بلا حدود، مجلة الرياضة العربية والدولية من إذاعة الشرق من باريس.